الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة من الولي للعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: أريد أن أقول تعلم العلم النافع الذي تكتسب به الولاية وتتقرب به إلى الله وتكون من أوليائه. بإمكان كل فرد أن يتعلمه إذا نظمت أوقاتك، جعلت من أوقاتك ولو نصف ساعة لتتعلم ولئلا تبقى جاهلا. وحذرك أيها المسلم أن تبقى جاهلا عما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام.
إذا والحقيقة أن مسألة العلم وطلب العلم سهلة وصعبة، سهلة على من وفقه الله عز وجل وأعانه وعرف طريقته، وصعبة على من لم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ومن لم يعرف طريقة الطلب. وإلا فمن السهل علينا جميعا أن نطلب العلم، وكل على قدره وحسب إمكاناته. فمن الناس من عنده 10 ساعات في اليوم يمكن أن يستغلها لأن ما عندها أعمال، ومن الناس من قد يتوفر له 5 ساعات، ومن الناس. فأقول بارك الله فيكم، لو تريدون منهجية نقول لو أن لديك ساعة واحدة في اليوم يمكن أن تكون طالب علم وتطلب علم فيها، اكتبوا هذا السطر منهجية في الطلب. كل واحد يستطيع إن شاء الله أن يطلب عن طريق هذه الطريق. هذا السطر هو أنك تجعل يومك مكونا من 4 ساعات. الساعة الأولى ساعة الحفظ، والساعة الثانية ساعة المراجعة، والساعة الثالثة ساعة المذاكرة، والساعة الرابعة ساعة الملازمة والسماع. طبعا أنا لا أقصد بالساعة، الساعة هي 60 دقيقة. المهم أنت عندك في اليوم 4 حصص، عندك 4 ساعات فراغ، يبقى لكل مادة من هذه المواد ساعة، عندك ساعتين يبقى لكل مادة نصف ساعة، عندك ساعة واحدة يبقى لكل مادة 1/4 ساعة. المهم لا يمر يومك إلا ب4 ساعات، ب4 كلمات، ب4 أمور. الأول الحفظ، والحفظ هذا خذ منه سهمين: القرآن، المتون. الحفظ مكون من القرآن والمتون. طب الثاني المراجعة، مكونة من القرآن والمتون. فأنت إذا كنت حافظ للقرآن يبقى ما عندكش حصة حفظ القرآن، عندك حصة مراجعة. مش حافظ القرآن أو حافظ بعضه، يبقى تضع نفسك منهجية يوميا حسب بقى. عندك ساعة، عندك 1/4 ساعة، عندك 3 ساعة، عندك 5 دقائق، آية واحدة. المهم ما يمرك يوم إلا وأنت تحفظ فيه القرآن، لو آية واحدة. لكن ما تقول أنا اليوم شغلت، تستطيع خذها من نومك. انت بتنام كم؟ 8 ساعات، 7 ساعات، يبقوا 6 ساعات. لان المسألة يا اخواني هي تنظيم وقت، نحن لمشغلنا بنوجد الوقت لمشغلنا ومصالحنا وكذا. انت قد يأتيك واحد يعطلك ساعة، يعطلك ساعتين، فلابد من ضبط المسألة. انت طالب في مدرسة، عندك 4 حصص يوميا. طيب بالنسبة لحفظ المتون، للحفظ فيما يتعلق بالمتون، حفظ المتون عندك المستوى الأول عندنا على الموقع مكون من ثلاثة الأصول والأربعة النووية، مجموعة متون للمبتدئين، ابدأ بها، يعني ابدأ بها شيئا فشيئا، نصف صفحة، ربع صفحة، صفحة، صفحتين، حسب ما يفتح الله عليك. ده بالنسبة للحفظ والمراجعة. طبعا حفظ القرآن والمتون، مراجعة لنفس القرآن والمتون. المذاكرة، بالنسبة للمذاكرة، أي متن عندك أنت حفظته أطلب شرحه من إما الشيخ العثيمين إن كان له شرح، وده يفضل لأن الشيخ له طريقة طيبة وجيدة ومؤصلة وسهلة في الشروحات، إما الشيخ ابن باز، إما الشيخ الفوزان، إما الشيخ صالح آل الشيخ. أي متن تحفظه، حفظ ثلاثة الأصول ذاكرها بشرح لأحد من هؤلاء المشايخ. طيب، الساعة الرابعة الملازمة والسماع. أنصحك عندك ثلاثة من العلماء، الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ العثيمين. الثلاثة دول يوميا تسمع لهم، أقل شيء تسمعه 10 دقائق لكل واحد، يبقى مجموعهم كام؟ نصف ساعة. تخلوهم في جلسة واحدة، تخلوهم متفرقين. أنا بعطيك الحد الأدنى، هو بقى عندك 10 دقائق بس يوميا، معناه أنك بتسمع للشيخ في الشهر كام؟ 10 دقائق في 30 يوم بكام؟ ب300، يبقى 5 ساعات شهريا. أنت بقالك دلوقتي 5 سنين لم تسمع 5 ساعات لكل شيخ من هؤلاء المشايخ. وطبعا دروسهم ممنهجة، انت اختار، عايز تسمع فداوى اسمع فداوى، عايز تسمع شروحات اسمع شروحات. ده السماع والملازمة للشيخ. ده طبعا للي هو ما بيتسناش له ان هو يرحل للطلب او يجلس عند شيخ، لكن احنا نتكلم الحد الادنى اللي احنا بنستطيعه كلنا. انت عندك شغل من الصباح الساعة 8 للساعة 4 العصر، من 8 إلى 4 العصر شغل، بتروح تتغدى وتنام، يا أخي ابدأ بعد العشاء، وقتك هذا بعد العشاء بين المغرب والعشاء، قبل ما تروح الشغل بعد الفجر خد لك ساعة، أيا كان المهم وزع. لو لم يبقى إلى 40 دقيقة في اليوم هتخلي كل منهج من هذه المنهج 10 دقائق يبقى كافة. إنما مسألة يا أخواني أنني لا أطلب العلم، حتى إن بعض إخواننا قد يكون عنده حس الطلب في وقت من الأوقات، لكن بطول الزمان لما ابتعد عن الطلب بطول الزمان شيئا فشيئا، حتى نسي أصلا أن الطلب من منهج حياته، حتى إن من الصعوبة أن يحضر درسا، والسبب أن الأخ انشغل عن الطلب فلم يعد الطلب حلما بالنسبة له ولم يعد يفكر فيه. وده يا إخواني الحقيقة أمر خسارة بيخسرها الإنسان جدا جدا، لأن الإنسان في حاجة إلى علم، في حاجة إلى بصيرة، في حاجة بقدر المستطاع، بقدر المستطاع. فهذه 4 كلمات دي منهجك يوميا، مفيش طلب علم في كلمة 5، يعني من جهة العلم طبعا، يبقى الثاني بقى من جهة العمل، والثالثة من جهة الدعوة. يعني عندي علم وعمل دعوة، لكن احنا نتكلم عن العلم، فالعلم هو هذه 4 كلمات، ما فيش في العلم غير كلمة 5، تحفظ، تراجع، تذاكر، تلازم شيخ، ده العلم، هذا هو العلم، تحفظ، تراجع، تذاكر، تلازم شيخ. تحفظ ولا تلازم شيخ بيفوتك شيء، تحفظ ولا تراجع بيفوتك شيء، تحفظ وتراجع ولا تذاكر بيفوتك شيء، لكن هذه 4 كلمات إن شاء الله تجمع لك شتات هذه الأشياء. يبقى كيف أكون طالب علم؟ أكون طالب علم بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى بالتنظيم، أنظم وقتي. يا أخي أنت شغلك كام؟ من 8 إلى 4 يبقى من 8 إلى 5، من 8 إلى 2 يبقى من 8 إلى 3، أنت عندك 8 ساعات شغل يبقى 9، عندك 10 ساعات شغل يبقى 11، عندك 12 ساعة يبقى 13، احنا نعلم يا اخواني كلنا يعلم يعني بعضنا بعضا ان مسألة الساعة والساعتين بتروح ما بتفرقش معاك، لكن للأسف الشديد بتروح ليه؟ لانها غير منظمة عندك. لكن لو نظمت هذا الامر وسرت عليه حصل لك ان شاء الله خير عظيم. نعم.
واحذرك ايها المسلم ان تبقى جاهلا عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ما حظك من رسول الله عليه الصلاة والسلام اذا كنت تجهل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما حظك منه؟ يجب وجوبا عينيا على كل مسلم ومسلمة ان يتعلم العلم الضروري. العلم علمان، علم ضروري لا يسع مسلما او مسلمة جهله، وعلم كفاية. تعلمك كيف تعبد ربك وكيف تتبع نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، وكيف تعامل إخوانك المسلمين في البيع والشراء، وكيف تعامل جيرانك، وكيف تجتنب ما حرم الله عليك وتمتثل المأمورات. العلم الذي تعرف به هذه المعاني علم ضروري لا يسع مسلما جهله، وبدون هذا العلم مستحيل أن تكون وليا من أولياء الله تعالى.
يعني نقول العلم علمان، الأول ما يتعلق بما يجب عليك العمل به في عقيدة، في عبادة، في معاملة، فتبدأ بهذا العلم فيكون واجبا عينيا عليك. الآن في عقيدتك، من ربك، من نبيك، ما دينك، لابد تتعلم هذا العلم. ولهذا ابن عبد الوهاب يقول في المسائل الأربع يقول إيه؟ المسألة الأولى معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. لكلمة بالأدلة، بالأدلة، تعرف هذا بالأدلة. طيب ماذا يجب عليك من العبادات؟ عندك الصلاة، لابد تعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف ما يتعلق بأحكام الصلاة، أحكام الصيام. إن كان عندك أموال يتعلق بها الزكاة، تعرف أحكام الزكاة. إذا كان عندك استطاعة الحج، تعرف أيضا كيف تحج حجا مبرورا إلى آخره. ده بالنسبة للعبادات. طيب بالنسبة للمعاملات، تبيع، تشتري، كذا كذا، يلزمك أن تعرف فقه المعاملة التي تتلبس بها حتى تكون هذه المعاملة على وفق الشريعة. يبقى في علم يجب عليك تعلم عينا، ليه؟ وهذا متعلق به بما يجب عليك تعلم عين. اللي يجب عليك أن تفعله عينا يجب عليك أن تعلمه عين. عقيدة، بداية العقيدة متعلقة بالرب والرسول والإسلام. ما يتعلق بالعبادة وتصحيح العبادة، ما يتعلق بالمعاملة وتصحيح المعاملة. طيب فرض كفائي، وده فيما دون ذلك الله يعينك، تتوسع، تتبحر، هذا خير كبير. لكن أهم شيء اللي يجب عليك أن تعمله أولا هو ما يجب عليك أن تعمله أولا حتى تعمل كل شيء على بصير. نعم.
وبدون هذا العلم مستحيل أن تكون وليا من أولياء الله تعالى. إن أولياؤه إلا المتقون. ما التقوى؟ التقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. إذا كنت لا تعلم ما هو المأمور به وما هو المنهي عنه كيف تكون وليا من أولياء الله تعالى؟ مستحيل. إذن خلاصة الأمر التعلم، والتعلم كان صعبا في الماضي، والناس كانت ترحل، يرحل الرجل من هنا إلى صنعاء، وكان يضرب المثل بصنعاء في البعد، لا بد من صنعاء ولو طال السفر لبعد صنعاء لطلب حديث. يسافر شخص إلى الشام إلى العراق يطلب حديثا واحدا أو ليصححه. أما الآن فبين أيديكم في كل مدينة في مساجدكم علماء، كون الناس يزهدون في العلم الديني ويتعلمون ما يعيشون به في هذه الحياة. نحن لا نحرم أن يتعلم المرء ما يتعيش به. العلم الدنيوي قد يتعلم، قد يخترع، قد يعمل، لكن لا يجوز له أن يجهل العلم الديني الذي به يصير وليا من أولياء الله تعالى ومن أتباع محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصفت لكم كيف كان الصحابة يتعلمون.
يعني انظروا يا أخواني، إذا احتجنا إلى صحة أبداننا، كيف أن الإنسان يسأل عن الطبيب ولو في أقصى الأرض، يسأل عنه ويذهب إليه ولو كلفه ما كلفه، يقول لك أنا اللي عندي هذا يحتاج إلى طبيب أستاذ. الطبيب الأستاذ يقول لك هذه العملية تحتاج إلى 100,000، تحتاج إلى 150,000. يقول لك ما هو مشكلة، حياتي أو مالي؟ يقدم ماله رخيصا من أجل صحتي. طيب الواحد فينا أخوان بيرحل بعيدا عن أبنائه وأولاده، يسافر إلى بلاد خارجية من أجل ماذا؟ من أجل أن يحصل مالا يقتاته لأولاده، يبني، يزوج أولاده، كذا. وتحمل الغربة وفراق الأولاد سنين، كل هذا من أجل ماذا؟ مراعاة معايشهم. حتى إذا جاء الأمر إلى الدين الذي له خلقت، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كما في الصحيح: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. وخيرا نكر في سياق الشرط تفيد العموم، ما يريد الله به خير، كل الخير، يفقهه في الدين. وأخشانا لله أعلمنا بالله، وأقربنا إلى الله أعلمنا بالله سبحانه وتعالى، معرفة وعمل وخشية ودعوة، هذا سبيل عظيم جدا. لكننا نزهد فيه أخوان، للأسف الشديد لأننا نزهد فيه، بل بعض الناس يحرص أن يبذل وقته وماله من أجل أن يحصل شهادة ماجستير دكتوراه كذا لوجهة دنيوية أو لتحصيل مال دنيوي. أما علم الآخرة، أما علم كتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فيزهد فيه الناس إلا القليل. ولهذا ذكر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن من أوجه فضل العلم، شوف من أوجه فضل العلم، أنه لا يطلبه إلا الأذكياء من الناس، القلة. العلم هذا ليس مبذولا لكل أحد، وليس يطلبه كل أحد، إنما هذا العلم ما يصبر عليه إلا النجباء، لا يصبر عليه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال السلف: لا يطلب العلم إلا ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. اصبر على الطلب. البخاري رحمه الله تعالى، وهو من محدث الأمة، لكن ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال: لقيت أكثر من 1000 رجل، وذكر بقى بالشام ومصر وإلى آخره، أكثر من 1000 رجل. والبخاري كتب عن أكثر من 1000 رجل يطلب منه العلم، حتى كتب صحيحة رحمه الله تعالى. بعض الأئمة كأبي حاتم رحمه الله كان له يا أخواني 3000 شيخ، 3000 جنيه، لا 3000 شيخ، شيخ. بل تتبعنا هذا فوصلت إلى أن أعلى من وصلت إليه من أهل العلم ممن ذكر عدد مشايخهم 7000 تقريبا، 7000 شيخ. يعني من أهل العلم من له 7000 شيخ، 7000، تخيل 7000 شيخ. ولم يكن هؤلاء العدد يا أخواني في مكان واحد، بل كان يرحل إلى هنا وإلى هنا وإلى هنا، وهانت عليه نفوسهم في الطلب حتى أعطاهم الله عز وجل. أحمد رحمه الله تعالى طلب العلم وذهب إلى اليمن عبد الرزاق، وهو من أحمد رحمة الله عليه. ولما جاء إلى باب أحمد، إلى باب عبد الرزاق، ودق بابه وكذا، لو تأتي بالقصة هذه، قصة عبد الرزاق، ودق بابه فقال له صاحب الدكان المقابل البيت: يا رجل تعال اجلس لا تزعج الشيخ. هو ما يدري من هو، فجلس أحمد رحمة الله عليه كالطويلب الذي لا يفقه شيئا، حتى خرج عبد الرزاق، ده بعد ساعات، حتى خرج عبد الرزاق فذهب إليه وسلم عليه: السلام عليكم وعليكم السلام، حدثني كذا وكذا. فقال: من أنت؟ وكان عبد الرزاق يسمع عن أحمد لكن ما رأى. قال: من أنت؟ قال: أنا أحمد بن حنبل. أبو عبد الله؟ قال أبو عبد. فاعتنق ثم جلس يحدثه رحمه الله تعالى. هذا سفيان الثوري رحمة الله عليه يذهب ليأخذ حديثا عن رجل، فلما لقيه قال له: السلام عليكم وعليكم السلام، حدثني بحديث أبو العشرة. فحدثه ثم قال: من أنت؟ وأيضا كان يسمع عن سفيان ولكن ما أعرفه. قال: أنا سفيان الثوري. قال سفيان الثوري: ما منعك أن تسلم علي؟ يعني تجلس وتعرفني من أنت مباشرة، يعني لقيتني حدثني بحديث أبو العشرة، ما منعك أنت تسلم علي؟ قال: خشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمع هذا الحديث. خشيت لو أنا انتظرت تسلم عليك ونجلس وكذا تعارف، خشيت أن تموت أو أموت. هكذا كان السلف يحرصون على الطلب ويرحلون من أجله، ولهذا حصلت البركة يا إخواني في حياتهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وما في أحد بقى كبير على العلم، أحمد يرحال، ابن القاسم يا إخوان من أخص تلاميذة مالك، تزوج امرأة فحملت منه ثم رحل إلى الإمام مالك حامل لسه زوج جديد، وترك زوجته وذهب إلى الإمام مالك يطلب عنه العلم، وكان أسبق الناس إلى حلقة مالك. يقول ابن وهب وكان أيضا من طلاب الإمام مالك، يقول قد رافقت كذا سنة فما أتيت حلقة مالك إلا ووجدته يسبقني. هذا فقط؟ لا والله مو بهذا فقط، لقد كان يتوسد عتبة مالك، ينام يا أخواني على العتبة، حتى إذا خرج الإمام مالك إلى صلاة الفجر صلاة الصبح قام وسأل إلى المسجد كل ليلة هكذا، حتى خرج يوما ما مالك ولم يتفطن إليه ابن القاسم، فخرجت الجارية تظن أن الإمام مالك إنما هو عبد عنده، فقالت صارت تضرب رجليها تقول قم قم لقد سبقك مولاك إلى المسجد. قال ابن القاسم رحمه الله لزمت بيت مالك، لزمت باب مالك 17 سنة لم أبع فيها ولم أشتري، رحمه الله رحمة واسعة، حتى حصل من علم مالك ما احتاجت الأمة إليه. ذات يوم وهو في المسجد جاء الشاب يسأل أين ابن القاسم، فقالوا هذا هو، فذهب إليه فاحتضنه، يقول فشممت منه رائحة البنوة فقلت من؟ قال أنا ولدك، ولدك الذي كان في بطن أمه منذ أن تركه ابن القاسم رحمة الله عليه وهو يلزم بيت مالك الباب 17 سنة ما يبيع ولا يشتري، حتى ولدت المرأة أو كبر الولد ولحق بأبيه. فالسلف لهم في الرحلة إلى الطلب العجب العجاب الذي ما تخيله أحد يا أخوان، الذي ما تخيله أحد. هذا أظن ابن فروخ من القيروان وكذا الممرحل إلى الأعمش تقريبا ليطلب العلم، وما إن وصل حتى قالوا الأعمش أوقف الدروس، حصل بينه وبين الطلاب شيء إنهم أوقف. يا الله السفر هذا كله، كل هذا السفر وما حصله، فصار يذهب ويجيء ويذهب ويجيء ويجلس على الباب ما يأس. فذات يوم خرجت الجارية، جارية الأعمش، قالت لما تجلس؟ فذكر لها قصتها، أنا جاي من آخر الدنيا حتى أسمع والإمام أوقف الدروس. قالت من أنت؟ من أين أنت؟ قال أنا من القيروان. هذه القصة هذا قالت من القيروان. قال فابتسمت لي وأنست. قالت من أي البيوت أو كذا؟ قال من بيت فلان، أنا فلان. قالت أنت فلان، بيت فلان؟ نعم. قالت له أتعرف ابن فروخ؟ قال أنا ابن فروخ. قالت أنت فلان؟ قال أنا فلان. سبحان الله، قدر الله عز وجل. هذه الجارية كانت عندهم وقد بيعت منذ كانت صغيرة، بيعت ولكن لملازمته الباب فتح الله له الباب وخرجت وتعرفت عليه، ثم استأذنت الشيخ أن يحدثه وشفعت له فحدثه رحمه الله، هو دون غيره من التلاميذ والطلاب. قصة أحمد، يقول عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول قدمت صنعاء أنا ويحيى بن معين، فمضيت إلى عبد الرزاق في قريته وتخلف يحيى، فلما ذهبت أدق الباب قال بقال تجاه داره: لا تدق فإن الشيخ يهاب. فجلست حتى إذا كان قبل المغرب خرج، فوثبت إليه وفي يدي أحاديث انتقيتها، فسلمت عليه وقلت: حدثني بهذه الأحاديث رحمك الله، فإن رجل غريب. قال: ومن أنت؟ وزبرني، يعني تكلمني بشدة: من أنت؟ قلت: أنا أحمد بن حنبل. قال فتقاصر، بعدما كان الصوت مرتفع عليه وكذا، قال فتقاصر وضمني إليه وقال: بالله أنت أبو عبد الله، هو أعظم من عبد الرزاق. لكن كانوا يرحلون إذا كان الحديث عند فلان، يرحل ولو كان أقل منه، ولو كان أقل منه علما يرحل ليأخذ حديثه. قال فضمني إليه وقال: بالله بالله أنت أبو عبد الله. قال ثم أخذ الأحاديث وجعل يقرأها حتى أظلم. قال للبقال: هلم المصباح. وكان عبد الرزاق يؤخر صلاة المغرب رحمه الله. يقول ابن فروخ، ذكر هذا في ترتيب المدارك، القاضي عياض يقول: ذكر المالكي عنه أنه رحل قديما فلقي الشيوخ والفقهاء، وهناك سمع من أبي حنيفة مسائل كثيرة مدونة ويقال نحو 10,000 مسألة. قال: لقي مالكا وتفقه عنده وسمع منه، وأما خبره المتقدم مع مالك فإنما كان في صفرته الثانية بعد خروجه من القيران. وذكرت أنه قال: سقطت آخرا من أعلى دار أبي حنيفة وأنا إلى أن قال: ولما أتيت الكوفة وأكثر أملي السماع من الأعمش. فسألت عنه فقيل لي: غضب على أصحاب الحديث فحلف ألا يسمعهم مدة، يوقف الدروس مدة من الزمان. فكنت أختلف إلى باب داره لعلي أصل إليه. ما في شيء يا أخوان، يعني خلاص الشيخ قال ما في تحديث أجازة، وهذا رجل غريب ملا يا إخواني أبدا، يروح عند البيت ويرجع من البيت وهكذا، هذا شأن الصادق. قال: فكنت أختلف إلى باب داره لعلي أصل إليه، إذ فتحت يوما بابه وخرجت منه جارية فقالت لي: ما بالك على بابنا؟ فأعلمتها بخبري. قالت: وأين بلدك؟ قال: إفريقية. فانشرحت إلي وقالت: تعرف القيران؟ قال: أنا من أهلها. قالت: تعرف دار ابن فروخ؟ قلت: أنا. فتأملتني ثم قالت: عبد الله؟ قلت: نعم. فإذا هي جارية لنا بعناها صغيرة. سبحان الله يا أخواني، شوف التقدير هذا، يعني لا يمكن حساب هذه المسألة، لا يمكن. فصارت إلى الأعمش وقالت له: مولاي الذي كنت أخبرتك بخبري بالباب فأمر بإدخالي، فدخلت وأسكنني بيتا قبالة بيتي، فسمعت منه وحدثني. رحم الله السلف رحمة واسعة. نعم
شيخنا، في كلمة لأبا حنيف رحمه الله عن ذكر السلف، يعني قال رحمه الله تعالى: الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم وأخلاقهم. وقال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: كان يقال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. وقال ابن الجوزي رحمه الله: فإن التواريخ وذكر السير راحة للقلب وجلاء للهم وتنبيه للعقل. وروي عن أحمد بن مهران قال: كنت أماشي أبا مسعود الرازي في سوق أصبهان، فتذكرنا فضائل سفيان الثوري رحمه الله، فقال أبو مسعود: أرجو أن الله يغفر لنا بذكر فضائل سفيان.
الله أكبر الله أكبر. هم القوم لا يشقى بهم جلسهم ولا يشقى بذكرهم ذاكرهم إذا كان على ضربهم يسير، وإذا كان بهديهم يقتدي، وإذا كان لهم محبا. فإن النبي قال: أبشر فإن المرأة مع من أحب. وقد جاءه رجل يوما ما النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه، فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: أبشر فإن المرأة مع من أحب. قال أنس: فما فرحنا فرحنا بهذا الحديث، فوالله إنه لا أحب أبا بكر وعمر. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وصفت لكم كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون، وعلينا أن نتعلم بطريقة أسهل من تلك الطرق، مثل أن نطلب في كل مسجد من مساجدنا عالما من العلماء. كل حي يطلب عالما من العلماء وطالب علم في مساجد الأحياء، فنرتب لنا دروسنا. أول ما نبدأ بالعقيدة، لأن العقيدة أساس الإيمان.
أول مسألة يا أخواني، هذه نكررها دائما: ما أول مسألة يطلبها الدارس؟ الجواب: السنة، العقيد، التوحيد. هذه أول مسألة، لأنها إن سلمت لك رجي الخير، وإن لم تسلم لك، والله لو كنت أعلم أهل الأرض بالتفسير بالحديث بالفقه باللغة بكذا، فلا وزن لك، فما رفعت الأمة إلا أقدار أهل السنة. ولا وجد في الأمة من تبوأ مكانة من الإمامة إلا أهل السنة. أعطيني عالما أشعريا الأمة تقتدي به، أعطينا عالما خارجيا، أعطينا عالما صوفيا، أعطينا عالما معتزليا، أعطينا عالما مرجئا، أعطينا عالما قدريا، جبريا، إخوانيا، تبليغيا، حزبيا، أعطيني عالما من هذا. ما في يا أخوان، الأمة ما تلتف إلا حول أهل السنة. أهل السنة، لا ثورات نفعت ولا خطب بقيت. فأما الزبد فذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكثه في الأرض. فالأمة لا يتبوأ فيها مكانة الإمامة إلا إمام على السنة. البخاري إمام سنة قبل أن يكون إمام حديث، أحمد إمام سنة قبل أن يكون إمام حديث، ابن معين، ابن المديني، مسلم، الترمذي، أبو داود، النسائي، ابن ماجه، الدارمي، الدارقطني، مالك، الشافعي، أحمد، ابن تيمية، ابن عبد الهادي، ابن كثير، البغوي، ابن جرير، السفيانان، الحمادان، سعيد بن المسيب، ابن سيرين، الأعمش، شعبة، ابن عبد الوهاب، وأئمة الدعوة، ابن باز، الألباني، العثيمين، الفوزان، هم دول يا أخوان علماء الأمة في كل عصر، أليس كذلك؟ كل هؤلاء المشترك بينهم سنة. أعطيني بقى، يلا أملي علي عالما الأمة تحمل كتابة وهو على فرقة من فرق الضلال التي قال فيها النبي: وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قال: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. يا أخواني تأملوا هذه المسألة، تعلموا أن الذي يخفض ويرفعه هو الله، وأن الذي يعز ويذل هو الله، وأن المسألة ليست بأحزاب ولا جماعات ولا فرق. المسألة سنن تعلم وسنة تظهر. يا إخواني، أو أعطوني يلا واحد يملي علي اسما، نفتح الأمة بتفتح كتابة في الحديث أو الفقه أو التفسير وهو من أئمة الضلال وفي فرقة من هذه الفرق. الحمد لله، يأبى الله عز وجل إلا أن يجعل الرفعة لأهل السنة والجماعة. صدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. أهل السنة والجماعة. إخواني، العصر إحنا فيه الآن، أعطوني شيخا على غير السنة مرفوع القدر في الناس عند أهل السنة. ها، من؟ فين يا إخواني مشايخ الثورات؟ فين يا إخواني اللي ملأوا القنوات واللي ملأوا المنابر واللي كان يا إخواني تسد الشوارع من أجلهم؟ أين هم الآن؟ أين هم يا إخوان؟ أين دعوتهم؟ أين ما ينفعون به الناس؟ إنما ربوهم ليكونوا وقود ثورات، ليكونوا خوارج العصر، ثم بعد ذلك ماذا؟ فالسنة ترفع أهلها وترفع قدر صاحبها، ومن رفع السنة رفعت، ومن حفظ السنة حفظت. ومن أعلى قدرها أعلت قدره، والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. لهذا أول مسألة تطلبها السنة. شعيب جاء إلى سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال يا إمام، نعم، حدثني بحديث السنة، حدثني بحديث السنة حتى إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألني فقال من حددك بهذا؟ قلت سفيان الثوري، فأنجو وتسأل أنت. فقال سفيان لقد شددت. ثم قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وأعطاه معتقد السنة حتى فرغ. فقال فإذا وقفت بين يدي الله عز وجل فقال من حددك بهذا؟ فقل سفيان الثوري، وخلي بيني وبين ربي، خلي بيني وبين ربي، حديث السنة، حدثني بحديث السنة. هذا أول حديث تطلبه يا أخي، أول مسألة تطلبها. ينبغي ألا تبيت الليلة، لا والله إنه لا أمد بعيد إلا وأنت على منهج أهل السنة والجماعة. وكيف تكون على منهج أهل السنة والجماعة؟ الآن خليك الآن، أول مرة تحضر درس، أول مرة تطلب علم في حياتك، وآخر مرة، خذها دقيقة واحدة افهمها، اعقلها ورائي حتى تكون سلفيا على الجادة. عليك بالآتي: واحد، وحد معبودك، وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله. وحد معبودك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اجمع قلبك على ربك بالتوحيد. اثنان، وحد متبوعك الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تتبعه بإطلاق، أما من عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فكن يؤخذ من قولي ويرد. يبقى اثنان، وحد متبوعك، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. ثلاثة يا إخواني، وحد مصدر استدلالك ومن تقتدي بهم من أئمة الهدى مصابيح الدجى، وهم أئمة السلف وعلى رأسهم الصحابة، اقتدي بهم ولا تقتدي بغيرهم، فهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أصحاب الحديث، وهم أهل الأثر. إذن وحد معبودك لا إله إلا الله، وحد متبوعك محمد رسول الله، لا تتبع سواه، ما في جماعة، ما في طائفة، ما في شيخ. أخذ كلامه كله، هو المصيب وغير المخطئ، كل يؤخذ من قوله ويرد. لو كان شيخك عمر بن الخطاب لكان يعرض كلامه على الكتاب والسنة، وهو الملهم المحدد، يعرض كلامه على الكتاب والسنة. والأمة قد رجعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا ينكر عليه مرات، هذا ابن عباس يقول أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، قال أبو بكر وعمر. وهذا عمار بن ياسر ينكر على عمر بن الخطاب أنه يقول بأن الجنب لا يتيمم، الجنب يغتسل. فأنكر عليه عمار بن ياسر وقال أما تذكر يا أمير المؤمنين يوم أن أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فأجنبنا، أما أنا فتمرغت كما تتمرغ الدابة، وأما أنت فتركت الصلاة وكذا، حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لي إنما كان فيك يا عمار أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ثم مسح وجهه وكفيه، أو كما قال رضي الله عنه. أما تذكر هذا؟ قال ما أذكر، قال ما أذكر. قال إن شئت لا أحدث بك، قال حدث ونوليك ما توليت. فالأمة وحد متبوعك النبي صلى الله عليه وسلم، وحد المقتدى بهم السلف الصالح، من لا يستوحش بذكرهم، من النجاة في اتباعهم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكيف تكون سلفيا؟ واحد واحد معبود، توحيد، ما في طرق، ما في قبورية، ما في أموات، ما في مدد يا رسول الله، ما في مدد يا نبي، ما في مدد يا حسين، ما في مدد في إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. الثاني ها، واحد منبوعك، مدبوعك بإطلاق من هو؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث ومن تقتدي به هم السلف الصالح، أئمة الهدى ومصابيح الدجى، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ تكون سلفيا على الجد، لا جماعة ولا حزب ولا شيخ تتعصب له ولا تصدر عن رأيه. نعم.
أول ما نبدأ بالعقيدة، لأن العقيدة أساس الإيمان. الإيمان يبدأ بالعقيدة، الإيمان يبدأ بالعقيدة.
ولهذا النبي بقي 13 سنة في العهد المكي يعلم العقيدة فقط، حتى نزلت الصلاة في آخر، بعد 10 سنوات نظر الأمر بالصلاة الخمس. 10 سنوات النبي لا يعلم الأمة إلا العقيدة. قال جندب رضي الله عنه: تعلم، كنا ونحن حذورة عن صغار وكذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمنا الإيمان، تعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. النبي علمهم الإيمان أولا ثم علمهم القرآن. نعم.
يتألف الإيمان من عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. عمل القلب هو العقيدة، إذن فلنتعلم ما نعتقده في ربنا سبحانه وتعالى، وما نعتقده في أنبياء الله عليهم السلام، وفي كتب الله، وفي اليوم الآخر. أي معلومات تسمى المطالب الإلهية، كل ما يتعلق برب العالمين، مطالب أو معلومات تتعلق بالأنبياء وتسمى النبوات، ومعلومات تتعلق باليوم الآخر تسمى شؤون العباد المعاد. نبدأ بهذه، ثم نتعلم شروط الصلاة، واجبات الصلاة، وأركان الصلاة،
حيث إن الصلاة هي أعظم الأركان العملية، فتبدأ بها تتعلم الصلاة وفقه الصلاة، لأنها تجب على الأعيان، كل مسلم تجب عليه الصلاة، ولا ترفع عنك أبدا، فقيرا كنت أو غنيا، الرجل والمرأة، كل يصلي وتجب الصلاة عليه. أما الزكاة، إذا ما عندك مال ما عندك زكاة، صيام قد تمرض ولا تصوم وتطعم، الحج قد لا تستطيع، إنما عندك الشهادتان والصلاة، لا يرفعن عن العبد أبدا. نعم.
ونتعلم كيف نعامل إخواننا المسلمين في هذه الحياة لئلا ننسى. نتعلم الأعمال التي تتعلق بأعمالنا اليومية في البيع والشراء لئلا نقع في المحرمات، ولا نعامل الناس بالربويات وغير ذلك. هذه العلوم بإمكاننا نتعلم بأبسط أو بأقرب الطرق حتى نكتسب بذلك ولاية الله تعالى. وبدون هذا العلم لا يمكن أن يكون العبد وليا لله. لم يتخذ الله وليا جاهلا، لأن الجاهل لا يعلم ما يقربه إلى الله وما يبعده عن الله. لذلك لا أكثر عليكم ولا أطيل، إن وصيتي الخاصة ونصيحتي الخاصة، الدين النصيحة، أن نشتغل بالعلم وأن نتعلم، وأن لا نضيع أوقاتنا في الملاهي.
الله أكبر. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فاعلم أنه لا إله إلا الله. صدق الشيخ، والله والله صدق. أعظم ما تنصح به نفسك وتنصح به من تحب العلم الشرعي. لولا العلم الشرعي ما عرفنا الله، لو لم نتعلم لكنا معطلة، نقول ليس لله صفة، وإن من الشرك أن نجعل له صفة فنجعله مخلوقا. لولا العلم لكنا ممثلة، نجعل صفاتك كصفات المخلوقين. لولا العلم لكنا خوارج في الطرقات والشوارع، نفجر نقتل. لولا العلم لكنا مرجئة، لا نرى الإيمان إلا التصديق. لولا العلم كنا قدرية، لولا العلم كنا جبرية، لولا العلم كنا إخوانية، لولا العلم كنا تبلغية، لولا العلم كنا كالبهائم ننقاد مع كل ناعق. لولا العلم، ما دليلك أنت؟ ما دليلك؟ أخرج معنا، ما دليلك؟ ما دليلك؟ أخرج على السلطان، ما دليلك؟ أقم حزبا، ما دليلك؟ فجر مبنى، ما دليلك؟ اقتل نفسا، ما دليلك؟ وتعلمنا بالعلم ضابط كل شيء، فمع السلطان تعلمنا ضابطا الصبر والنصح، الا ان تروا كفرا بوحنا عندكم فيه من الله برهان. ومع الجهاد تعلمنا ضابطا الامام والقدره لابد من راية وإيمان. والإيمان تعلمنا ضابطه قول وعمل يزيد وينقص. والصحابة تعلمنا ضابطا خير أمة أخرجت للناس نتربى عليهم جميعا ونقول تلك أمة قد خالت لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ومع أهل البدع والأهواء تعلمنا ضابطا بغضهم جميعا والتحذير منهم جميعا، لا نستثني جماعة ولا طائفة ولا حزبا ولا تنظيما، لا توجد جماعة على وجه الأرض إلا ونحن نبغضه. سمي من شئت، سمي من شئت، سمي أشعرة، سمي مترودية، سمي كلابية، سمي كرامية، سمي معتزلية، سمي إخوانية، سمي تبلغية، سمي برهامية، سمي سكندرية، سمي جهاد، سمي تكفير وهجرة، سمي قعدة، سمي داعش، سمي بوكو حرام، سمي صوفية، سمي أي من شئت، لأن نبيك علم حذيفة فقال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. يجب أن تتبرأ من كل هذا. النبي لما قيل له إن رجلا قال يا للمهاجرين وآخر قال يا للأنصار، المهاجرون الأنصار، قال ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين ظهره. لا نرى التعامل مع هذه الجماعات، يقال خذ خيرها واترك شرها، هذا ضحك عليك، هذا ضحك عليك. لا نرى التعامل معهم إلا بشيء واحد فقط، أن ننصح لهم لكن لا نخالطهم، لا نؤكلهم، لا نشاربهم، لا نجلس معهم. والرجل يلحق بهم إن جلسوا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع أهواه وكان أمره فرطا. لا تجالس أحد من أهل الأهواء فيمرض قلبك. سأل سفيان الثوري رحمة الله عليه عن ربيع بن صبيح أو صبيح، قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، قال من بطانته؟ قالوا القدرية، قال قدري. قيل لأحمد رحمة الله عليه الرجل يكون من السنة نراه يمشي مع الرجل من البدعة أنلحق به؟ قال أو تعلمه فإن رجع وإلا فألحق به. حدود، ضوابط عندنا ضوابط في كل مسألة، ضوابط. ما الذي تعلمه؟ أولا السنة والتوحيد على يد من؟ أهل السنة. من هم أهل السنة؟ الذين يصدرون عنها وينشرون كتبها ويرفعون أصولها ويتبرؤون ممن خالفها. لازم القيد الأخير ده، واحد بيشرح كتب السنة للنهار، واحد بيبين الأمة السنة للنهار، ومع ذلك يوالي أعداءها فليس من أهلها بل هو فتنة فيها، فتنة. لو ما عرف السنة كان أفضل. عارفين المرأة المنتقبة اللي فاتحة بيت دعارة؟ عارفين المرأة المنتقبة اللي بتجرب التفرجية بس منتقبة دي؟ لو لم تكن منتقبة لما كانت فتنة، مشكلتها أنها منتقبة. عارفين الملتحي هذا؟ عارفين الملتحي اللي بيقتل؟ عارفين الملتحي اللي بيفجر؟ عارفين الملتحي اللي يضع القنبلة تقتل أبرياء صغارا كبارا رجالا نساء؟ عارفين هذا الملتحي اللي بيبيع النساء في سوق النخاسة تحت مبدأ الجهاد؟ عارفين الملتحي هذا اللي بيكفر الحكام ويكفر الحكومات ويكفر كل الأنظمة؟ هذا الملتحي. واللحية براء والنقاب براء لكنهم يزيدون حملا، فالصورة هي الصورة والمنظر هو المنظر، وربما المادة هي المادة. تقول قال أحمد قال ابن تيمية، وهو يقول قال أحمد قال ابن تيمية، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. حمل لهذا لابد من التميز، لازم نتميز يا إخوان، لازم نتميز، لازم نظهر الهوية يا إخوان، لازم حتى خلي الناس ينتقدونك، بس إذا ذكر الشيخ فلان، الشيخ فلان ده، الشيخ فلان اللي بيحارب كذا، الشيخ فلان اللي بيسوي كذا، الشيخ فلان اللي بيقول كذا، اللي بيقول نعم هو الشيخ فلان بيقول هذا. تميز. أحمد هو الذي أبى أن يقول القرآن مخلوق، نعم، حتى سجن وضرب وعذب. نعم أحمد الناصر الخزاعي هو الذي أبى أن يقول القرآن مخلوق حتى قتل. نعم هو ابن تيمية الذي سجن حتى خرج من السجن إلى المقبرة. نعم هو ابن عبد الوهاب الذي كاد يقتل مرات، الذي يحارب إلى يومك هذا. ابن عبد الوهاب يحارب إلى يومك هذا. أنتم وهابية، أنتم متى تعرفون الشيخ اللي بنتسب إليه مين؟ ها بيقول لكم أنتم مين؟ عثيمينية ولا بازية؟ أنتم وهابية، أنتم وهابية، أنتم تبع ابن تيمية، بينكم وبين تيمية 700 سنة وتحاربون بسببه. ابن عبد الوهاب بينكم وبينه 300 سنة وتحاربون بسببه، لكن شرف له. أولئك قوم أراد الله أن تجري عليهم حسناته، ويأبى الله إلا أن ينشر علمه. تدرس كتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب في كل قطعة على وجه الأرض، في كل بلد على وجه الأرض، ومن يحاربونهم لا قدر لهم ولا قيم، ويأبى الله إلا يتم نوره. نعم.
تلك الأوقات التي تضيع في الملاهي فلنصرفها في تعلم ما وجبه الله علينا سبحانه وتعالى، وأسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا مقبولا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
نعم. فهذه رسالة مهمة جدا، فرقت بين الولي وبين الدعي، بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان. نعم. بعض الناس إيه؟ لأنهم عوام لا يهجرهم. أيوة يعني هم عوام. نعم، هجرهم الأول العوام هؤلاء معرفتهم قليلة، فيصبر عليهم يعلمهم ويصبر على تعليمهم، فمن وصل منهم إلى درجة العناد هذا يهجر. أما إذا لم يصل درجة العناد ويمكن أن ينتفع بدعوتك لو صبرت عليه، لأن العوام ما عندهم أصول العلم ولا عندهم أصول سنة ولا عندهم أصول استدلال، فهؤلاء يصبر عليهم أكثر من غيرهم. لكن على كل حال العام والعالم، من وصل إلى درجة العناد والحرب لأهل السنة والجماعة فهذا يهجر، هذا يهجر، ليكون ذلك زجرا له وزجرا لأمثاله. أما من كان يرجى منه الخير حتى ولو ببطء فهذا تصبر معه، ولكن بشرط، انتبه، قد تصبر مع بعض الناس في الدعوة ويؤتى منه لكن بضعف، لكن بشرط. ما هو؟ ألا تكون أكيله أو شريبه أو بطانته من بعيد لبعيد، بالتليفون ادعوه، تلقاء ادعوه، لكن لا تذهب إليه تقول من بيت إليه في قلبه، تزور، تخالط، تسافر، تآكل، تشارب، تصاهر، أصل تحت الدعوة، هذا يحسب عليك وتحسب عليه. الدعوة شيء والتبني شيء، الدعوة شيء والخلطة شيء، لا تخالط مبتدعا حتى ولو كان تحت الدعوة، لا تخالط، لأنك ستحسب عليه. قد يراك رجل مسلم بن يسار يا أخوان، هذا من أئمة السلف، لما اضطر ابن أشعث أن يخرج معه وخرج معه في فتنة ابن أشعث المعروفة في قتالهم ضد الحجاج وكذا، وانتهت الفتنة وعرف الحق من الباطل كما قال أيوب رحمة الله عليه، فما صرع فما بقي أحد منهم إلا ندم على ما كان منه، ولا صرع إلا رغب له عن مصرع. فقال مسلم بن يسار رحمة الله عليه، وكان قد وقف مع ابن، يعني كان في جيش ابن أشعث ضد الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال لأبي قلابة رحمه الله تعالى: أحمد الله إليك أني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بقوس، يعني أنا خرجت نعم وكذا، لكن الحمد لله ما فعلت شيئا، الحمد لله ما فعلت شيء، الحمد لله. فقال له أبو قلابة رحمه الله: لكن رآك رجل واقفا في الصف، فقال: ما وقف مسلم يسار إلا موقف ماذا؟ إلا موقف حق، فتقدم فقاتل حتى قتل. نعم أنت لم تقتل ولكن قتل بك، نعم أنت لم تضرب لكن وتطعن لكن طعن بك. دار قطني لما لقي البقلاني وعظمه فرآه الطالب فقال ما فعل هذا مع إلا لعلمه وفضله وكذا، فذهب إلى البقلاني الأشعري فطلب على يديه العلم فصار أشعريا. ولهذا العالم لا يمثل نفسه، طالب العلم المعروف لا يمثل نفسه، طالب العلم يمثل دينه. دينه، أنت لست مسؤولا عن نفسك، أنت مسؤول عن منهج، أنت الصورة اللي بتعبر عن منهج، أنت الولاء، أنت البراء، أنت المنهج عملية. لو مشيت مع الإخوان، مشيت مع الجماعة الفزة، لو مشيت مع أهل البدع والولاء، سوف يقال هؤلاء ليسوا أهل بدعة. الشيخ فلان ما شاء الله يمشي مع هؤلاء ويحضر أفراحهم ويحضر مآتمهم، شوف سيرونك في المئة من الله، حتى لو أنت طالع مضطر هيقول الناس شوفوا هذا ليه جاي المئة، ماذا يبقى أكيد في شيء، فتكون فتنة لغيرك، تكون فتنة لغيرك. لهذا احذر، احذر وأنت داعية وأنت محل الاقتداء أن يفتن الناس بسببك، كن صلبا متميزا. نعم، نسأل الله السلام والعافية. طيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.